الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نستعين بالله عز وجل ونقبل ما نحن بصدره ونسأل الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل، ونتكلم إن شاء الله عز وجل عن أصول الفقه. وقد تحدثنا في اللقاءات السابقة عن الواجب وتقسيماته وكلام أهل العلم فيه، ووصل بنا الكلام إلى عنوان التفاضل بين الواجبات، يعني ما أوجبه علينا ربنا عز وجل، هل كله في مرتبة واحدة أم يتفاضل؟ الجواب يتفاضل. التفاضل بين الواجبات التي أوجبها علينا الشرع هذا حاصل بالأدلة الشرعية. الذي يهمنا أن تفضيل واجب على واجب مرجعيته إلى الدليل، فليس لنا أن نفاضل، وليس لنا أن نقول هذا أفضل من هذا، إلا إذا كان عندنا مستند شرعي في ذلك. أما أن يتم التفاضل بمجرد الهوى والاستحسان العقلي فهذا أمر مرفوض. طيب، التفاضل بين الواجبات، اكتب، هذا أمر حاصل بين الواجبات، إذ بعضها أفضل من بعض، وهذا يتضمن تفاضلها في الثواب. في الثواب، يعني لما نقول واجب أفضل من واجب، هذا الأفضل من الآخر ثوابه أعلى من الآخر، تفاضلها في الثواب. ويكون التفاضل أيضا في الأزمنة والأمكنة والأشخاص، التفاضل في الأزمنة والأمكنة والأشخاص. أما عن الأزمنة فدليل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم والحديث في الصحيحين من رواية ابن عباس: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر، اللي هي عشر من ذي الحجة. يبقى هنا العمل الصالح هنا يتفاضل. وأيضا قول الله تبارك وتعالى: ليلة القدر خير من ألف شهر. هنا أرض إلى العمل يتفاضل بتفاضل الزمان. طيب، بتفاضل المكان، صلاة في مسجد هذا خير من كم؟ من ألف صلاة إلى المسجد الحرام، وكذلك بيت المقدس. يبقى التفاضل هنا في الأمكنة لورود الدليل الشرعي على ذلك. أيضا التفاضل في الشخوص، إيه معنى التفاضل في الشخوص؟ ليس المعني للشخص عين الشخص، ولكن المعني ما في قلب الشخص من مراقبة وإخلاص وتقوى لله عز وجل، ودي مهمة. ثاني، المعني بالشخوص ليس المقصود عين الشخص، يعني مش زي صلاته أحسن من عمرو، عشان إيه؟ عشان زي ده معاك الكلام، ولكن الصلاة إن الشخص المعني به ما في قلبه من إيمان وتقوى ومراقبة لله عز وجل. لذلك إن شاء الله يا الأسئلة اللي بتيجي سيتم الإجابة عليها على قدر الاستطاعة. يعني أنا قلت لأخينا يحفظنا كلها حتى لا نعطل الدروس، أما إن شاء الله لما نصرف اليوم إلى أن أقرأ عليكم الأسئلة ونجيب إن استطعنا إلى ذلك، عجزنا نكل الأمر إلى عينه. الإمام المسلم يقول: وقد يوجد الرجلين في صف واحد خلف إمام واحد، صف واحد خلف إمام واحد، وما بين صلاتيهما كما بين السماء والأرض، لما في قلب الشخص من مراقبة الله عز وجل وإخلاص وتحقيق العبودية لله عز وجل. يبقى إذن هنا الواجبات تفاضلت. الشخص بعينه، ولكن ما في قلبه من تقوى ومراقبة وإخلاص لله عز وجل. طيب، يلزم من ذلك إيه؟ معنى كلمة يلزم، يعني لما نقول الواجبات تتفاضل، يلزم من ذلك إن كان أمام المسلم واجب أعلى من واجب، واجب أعلى من إيه؟ من واجب، ولا يفعل أحدهما إلا بترك الآخر، يبقى يختار منه الأعلى. مظبوط ولا لا؟ يعني ويلزم ذلك، يعني ممكن نقول ما هي الثمرة أو ما الفائدة المرجوة من معرفة التفاضل بين الواجبات. الفائدة المرجوة من ذلك أن المسلم إذا كان أمامه واجبين ولا يفعل أحدهما إلا بترك الآخر، يبقى يختار منه الأعلى، يبقى يلزم من اختياره أن يكون على علم. واضح؟ لازم اختياره أن يكون إيه؟ أن يكون على علم بهذا الأمر. طيب اكتب يا اخي الفضل. يقول ابن القيم عليه رحمه الله: فافضل العبادات في وقت الجهاد، الجهاد افضل العبادات في وقت الجهاد الجهاد، وان ادى الى ترك الاوراد من صلاه الليل وصيام النهار. ده كلام بلد ايه؟ لو أعلن الإمام النفير العام، إمام المسلمين ولي الأمر، أعلن النفير العام يعني الجهاد العام، جهاد ضد الأعداء، ففي الوقت ده بيكون أفضل الأعمال لما يعلن الإمام الجهاد هو الجهاد. طيب يترتب على الجهاد ترك الأوراد من صلاة الليل ومن صيام النهار لنتقوى على قتال الأعداء، بل ومن عدم إتمام فرضية الصلاة. يعني الحرب قامت واحنا على الجبل والعدو عمال القذف شغال للنهار واحنا كذلك نصلي صلاه الكفر، لا نتم فيها الركوع ولا السجود ونوم الايماء. طيب ما هي فرض واجب، ولكن هنا واجب ايه؟ اعلى منها، وقته هو الذي اجبرنا على ذلك. شكله لو تفتكروا مره واحنا بنتكلم في السيره قلت لكم يا اخوانا كل مرحله تمر بها الامه تحتاج الى فقه في الدعوه، اللي هي مرحلية في الدعوة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بنشوف، وده ملوش علاقة بالأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية ثابتة، ولكن لما بنتكلم عن مراحل الدعوة المعني بها الحالة التي تمر بها الأمة ونحتاج إلى عمل شرعي نركز على ماذا ونترك ماذا. وخبرك يعني في مراحل معينة الأمور مستقرة والمسلمين بخير الحمد لله وربنا يسرنا في الفلوس وإيه ومبسوطين وعايشين في رغد ومفيش بيننا حرب مع حد خالص. في الحالة دي في التركيز على إيه؟ على العباد وقيام الليل والذكر وقراءة القرآن والصوم تزكية النفس. طب الأعداء حوالينا من كل جانب، لا بقى ناكل ونتغذى عشان نعرف الحال. طب الأعداء من كل جانب ولكن يطرحون الشبهات ويثيرون القلق دي مطالب العلم الشرعي، بس ده لا يتعارض مع الايه؟ مع الاحكام الشرعيه. لان ممكن خيل للبعض لما اتكلمنا عن مراحل الدعوه وما هي الاعمال التي ينبغي ان نتعبد بها الى الله عز وجل مع القيام بكل صلاه، قال خلاص طالما كده تعال صلي البيت المقدس. لا، فرق بين الحكم الشرعي وبين العمل الايه؟ الدعوه، هذا غير هذا. فاحنا بنقول ان مراحل معينه تمر بها الدعوه، يبقى احنا في مرحله من المراحل. ايه المطلوب مننا؟ ده بقى اللي بيقول لنا عليه الاكابر من اهل العلم، هم الذين يعرفون الواقع حتى حق المعرفه. اما لو انت بالظبط زي ما كل واحد ايه جه حوالين مسجد النور وبص قلنا له وصل، قام وصل الباب يا ولد ده الجامع، قال لك اه ده اللي انا شفته، يبقى قصر مره. اوصف يا شخص مسجد النور، وصل دوره الميه عزكم الله، واحد ثاني وصل الميه. لا، دائما كلما كان النظر مستقيما وشاملا وجامعا كان الوصف اتعب. واخد بالك؟ مين بقى عنده النظره الشموليه للواقع كله؟ الاكابر من اهل العلم. عشان بتقول وقت الفتن وقت الملاحم انت عرف قدرك نظر قصير وليست عندك خبره ولا دربه، فالجا الى الاكابر حتى يبصرونك بالقدر. يبقى هنا الامام ابن القيم فافضل العبادات في وقت الجهاد الجهاد، وإن أدى إلى ترك الأوراد من صلاة الليل وصيام النهار، بل ومن إتمام صلاة الفرض كما في حالة الأمن. والأفضل في وقت حضور الضيف مثلا القيام بحقه والاشتغال به عن الأوراد المستحبة. يقول الإمام الشوكاني عليه رحمة الله، ده كلام ابن القيم انتهى. وقد اختلفت الأحاديث المشتملة على بيان فاضل الأعمال من مفضوله. كلام الإمام الشوكاني كلام عالم فقيه خبير. وقد اختلفت الأحاديث المشتملة على بيان فاضل الأعمال من مفضوله. فتارة تدعى للأفضل الجهاد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وذروة سنامه الجهاد، وتارة الإيمان، أي العمل الصالح أفضل؟ حديث معاذ قال النبي صلى الله عليه وسلم إيمان بالله، وتارة الصلاة في أول وقتها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود أي العمل أفضل؟ قال الصلاة في أول وقتها، وتارة غير ذلك. قال لا، يبقى كده هل معنى ذلك إن في تعارض؟ ده مفيش تعارض. زي تمام، يأتي الرجل النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أي الإسلام أفضل؟ قال أن تطعم الطعام. ثاني، أي الإسلام أفضل؟ أن تصلي بالليل والناس نيام. أي الإسلام أفضل؟ وأي الجهاد أفضل؟ بر أبويك. كيف يتأهل هذا؟ لكل مقام مقال، واخد بالك؟ وهذا إن دل على شيء إجمالا يدل على أن الإسلام وشرائعه وأحكامه كلها أفضل، ولكن المقام يتأتى ويترتب عليه تقديم شيء على شيء، ودي عاوزة فقه عالي وبعد نظر. يقول الشوكاني عليه رحمة الله: وأحق ما قيل في الجمع بينهما، ركز الوقت اللي جاي، وأحق ما قيل في الجمع بينهما أن بيان الفضيلة يختلف باختلاف المخاطب. بيان الإهانة، الفضيلة يختلف باختلاف الإيه؟ المخاطب. يبقى أنا بخاطب الشخص أهو أخويا جالي وقال لي أي الإسلام أفضل؟ أنا عاوز أعمل، أنا عارفه كويس، مين ده؟ ملياردير. بس تعالى بقى نحن نضع عليك، أي الإسلام أفضل؟ كفالة الطالب العلم والإنفاق على طلبة العلم وبذل الجهد له، فهم حراس العقيدة. ليه؟ ده اللي نسب، ما قالوش أي الإسلام أفضل أقول له صوم وهو عنده حالات ما بيقدرش يصبر على الجوع. مش يسمع كلام باختلاف الإهانة، باختلاف الإيه؟ المخاطر. واضحة يا إخوانا دي؟ وده اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بما علمه ربه خبير بالناس، فكان يوجه الرجل بما يتناسب معه. وده اللي انت بتفقه في نفسك شكلها، بقول ايه؟ ممكن كل واحد فينا يجيد شيئا معينا، ما تجيده وتتقنه وتحكمه ابذل الجهد فيه، واياك والقصور في غيره، وتقصر في الغير، ولكن اجتهد في هذا والله عز وجل يتولى. وده موجود في كثير من أئمة الإسلام ومن علماء الأمة. يقول كلام الشوكاني ثاني كمان: فإذا كان المخاطب ممن له تأثير في القتال وقوة على مقارعة الأبطال، قيل له أفضل الأعمال الجهاد. وخبرك، فإن كان المخاطب ممن له تأثير في القتال وقوة على مقارعة الأبطال، قيل له أفضل الأعمال الجهاد. ليه؟ ده اللي يتخيره، هذا اللي يتخيره. واحد ثاني من الحفاظ، أي الأعمال أفضل؟ قل له اطلع البخاري خلصه لي في يومين وتعالى، ثم انتقل الى مسلم، ثم السنن، واخد بالك؟ ليه؟ حافظ، ينظر الى الحديث لا يخرج من قلبه، ودي من نعم ربنا عز وجل. علشان كده وكان بعيد عن موضوعنا شويه بس معلومه عارفه، امريكا قايمه علينا، اختاروا النوابغ من العالم. انا قرات مره تقريبا واحد حدث في جامعة في أمان بتنزل مجلة علمية، فنزلت دائرة كهربائية في المجلة لشيء معين يعني. ففي واحد من مصر في مدينة معينة نظر إلى الدائرة وكان متخصصا في هذا البلد، واستخرج منها خطأ ثم أرسل إلى المجد. عارف رد الفعل ليه؟ قول انت بتدرج ايه؟ ده احنا بندور عليك بنقاط، واخد بالك انت ازاي؟ لان انت يعني لو انت طاحت يعني في القرن الثاني الهجري والثالث، قوام الامه كلها في العلم الشرعي كان على من؟ انا عدتك 12 واحد، والاسئله جت كتير، ليه لما تعد فلان وفلان؟ انا ما عدتش للكبار اللي عدوا. طب فلان لانه قال واختلط عليه الامر بالارشاد فلم يعد منه، مع انه امام فاضل وان شاء الله من اهل العلم الاحباب. واخد بالك؟ يبقى امه في مرحله من المراحل قام بعلمها خمسه سته. واخد بالك؟ يبقى قوام الامه بقوام التهذيب فيها. ولو انتبه أولو الأمل لهذا الأمر لطلبة الأحوال وتلبية. ياما في الزوايا من خبايا. واخد بالك؟ يبقى هنا الإمام ابن القيم يقول: فإذا كان المخاطب ممن له تأثير في القتال وقوة على مقارعة الأبطال، قيل له أفضل الأعمال الجهاد. خالد بن الوليد كم روى من الأحاديث؟ يتعدى. أبو هريرة 5000 وشوية. عائشة 2000. واخد بالك انت ازاي؟ ليه؟ خالد بن الوليد طول النهار برد بشيخه وترسيه وفرسه يفعل ما لا يفعله الكثير، يبقى هو ده اللي ينزل، مع انه في نفس الامر ما قصر في الواجبات الاخرى. وان كان الكلام الشوكاني برضه، وان كان كثير المال قيل له افضل الاعمال الصدقه. رجل عنده مال كثير. ثم كذلك يكون الاختلاف على حسب اختلاف المخاطبين. واضح يا اخوانا المساله دي؟ ده اسمه التفاضل بين بين الواجبات. وبهذا نكون قد انتهينا من الحكم الشرعي الاول وهو الواجب. ننتقل الى الحكم الثاني وهو المندوب. المندوب المندوب لغة هو المدعو. المدعو يقال ندبه بمعنى دعاه. طيب في الاصطلاح، اصطلاح مين بقى؟ اصطلاح مين؟ الاصوليين. الاصوليين حق، لان احنا عندنا اخوان التعريف اللغوي والتعريف الشرعي والتعريف الاصطلاحي. أضيق التعريف التعريف بالصلاح، وأوسعها اللغوي، وأوسطها الشرعي. واضح يا اخوانا؟ بالصلاح يعني ايه؟ جماعة من العلماء قالوا هنسمي نفسنا أصوليين، وهنحط اصطلاحات معينة. جماعة من العلماء هنسمي نفسنا ايه؟ الحنابلة، هنحط اصطلاحات معينة. هنتفق عليها بحيث يقول ايه؟ إن أردت أن تدرس دراسة توسعية في المذاهب الفقهية، لازم تعرف اصطلاحات كل مذهب، وإلا هتلخبط في الكلام. لان هم بقولك جماعه من العلماء قالوا احنا سنقوم بالمذهب الشافعي خير قيام، فقالوا احنا بقى عندنا اصطلاحات هنتفق عليها. اذا قلنا الاصحاب نعني به كذا، اذا قلنا الامام نعني به كذا، اذا قلنا المتاخرين نعني به كذا. اصطلاحات عندك، فلازم تعرف الاصطلاحات دي. فاحنا هنا بنقول اصطلاحا اي يعني عند علماء من؟ الاصول، علماء الاصول احنا درسنا. يبقى المندوب لغه المدعو يقال ندبه بمعنى دعاه. طب الاصطلاح ما امر به الشارع لا على وجه الالزام ولا الحكم، ويسمى سنه او مسنونا او مستحبا او نفلا. ما امر به الشارع لا على وجه الالزام والحق، ويسمى سنه مسنونا مستحبا نفلا. ده برضه عند الاصوليين. يبقى لما نيجي يقول سنه قول له انت بتتكلم لسان مين؟ الاصوليين، ولا بتتكلم بلسان الفقهاء، ولا بتتكلم بلسان علماء العقيده؟ ما هو الامام احمد سيدنا قال ايه؟ اصول السنه عندنا. السنه هنا بمعنى ايه؟ الدين والشريعه. واخد بالك؟ يا فين الفقهاء قالوا سنه، اصول قالوا سنه، فلازم نشوف نعرف اللفظ صدرت ممن من أهل العلم ومصطلح فاهم. طيب نريد أن نشرح التعريف. اكتب يا أخي قوله أي قول المصنف اللي هو العلامة الإسلامين عليه رحمة الله: ما أمر به الشارع خرج به المحرم والمكروه والمباح. لأن الشارع لم يأمر بمحرم ولا بمكروه ولا إيه وما المباح يتم ما لا يتعلق به أمر ولا نهي. طيب قوله لا على وجه الإلزام والحق خرج به الواجب. خرج به الواجب يبقى أصبح هنا التعريف محكم لا ينطبق إلا على الإيه المندوب. ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام والحق. الشارع هنا يعني إيه؟ الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الشارع اسم الأسماء الله، ولكن الجماعة الأصوليين اصطلحوا عليه. قال يقولنا سيدنا عبد يوهنا ومصطلح الكلام ده ومش عارف ماشي من باب الإخبار وإن شاء الله لا حرج. طيب بعد ذلك حكم المندوب. حكم المندوب يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه. يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه. يثاب فاعله امتثالا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. حضر الجمهر يحمل. ومعنى كلمة امتثالا أي لأن الشارع أمر به، أما من فعله عادة أو رياضة أو حمية فلا يثاب. أما من فعله عادة يعني اعتاد عادة اعتاد أن قوما يأكلون بأيديهم بثلاثة أصابع فقط. بلك هو اتنسى على فيه لأهم بيأكلوا كده ولا حد قال له بالسنة ولا حاجة خالص. طب إحنا زي إيه؟ يبقى عادة. فمن فعله عادة أو رياضة رياضة بينشط جسمه فقال يا ولد إيه قوم صلوا لها ركعتين قيام الليل. واخد بالك مش في دماغه خالص قيام الليل، هو نوى الصلاة بس في دماغه إيه النية إيه رياضة. حمية صام عشان كرسه يخس شوية. صام الثلاث أيام من كل شهر والاثنين والخميس وكل الأيام النافلة علشان يخسس وزنه شوية. أما مسألة الشرع دي مش في دماغه خالص. إذا من فعل هذا عادة أو رياضة أو حمية فلا يثاب، لابد من إيه؟ من الامتثال. امتثال يعني إيه؟ الحامل على الفعل الأمر الشرعي. وصح هنا دي متعلق بهذا ولا ايه؟ تفضل. هقولها. طيب ان كان الحامل على الفعل ان الشرع امر ولكنه يستفيد من هذا لا باس بذلك ابدا. وحبلغ قال تعالى: وتزودوا فان خير الزاد ايه؟ التقوى. ليس عليكم جناح ان تتقوا فضلا من ربكم. انا رايح عليك قلت له ايه هات لك شويه هواتف محموله وشويه حاجات ايه خد لك منها قرشين طلع مصاب بالحج واخد بالك انت وانت جاي من نفسك هذا لا باس به ان شاء الله. واضح يا اخوانا الجزئيه دي؟ طيب قوله ولا يعاقب تاركه اي في الدنيا ولا في الاخره. لا في الدنيا ولا في الاخره. الدليل على الامتثال في عمل المندوب يؤدي الى الثواب ما ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن ابي وقاص: واعلم انك لا تنفق نفقه تبتغي بها وجه الله. ايه معنى كلمة تبتغي بها وجه الله؟ يعني ربنا عز وجل امر بها ومن اجل هذا الامر فعل. بس الذي حملنا على الفعل ان الله هو الذي امر، غير كده ما يخصنيش. تبتغي بها وجه الله الا اجرت عليها حتى ما تجعله في فم امرأتك. سواء الاستحباب او الفرض. خلينا نقول ايه؟ ما الدليل على ان من فعل هذا امتثالا يثاب؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن ابي وقاص: واعلم انك لا تنفق نفقه تبتغي بها وجه الله الا اجرت عليها حتى ما تجعله في فم امرأتك. يبقى ما ينفقه الانسان على اهله الله عز وجل يؤجره، مع ان الله عز وجل اوجبه عليه. فنفقت المرأة على زوجها واجبٌ، فإذا أنفق الرجل على امرأته يفعل الواجب ويأخذ إيه؟ ها؟ أجر. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدى نمير أربع دينار أنفقتها في سبيل الله، دينار صدقت بها على مسكين، دينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته إيه؟ على أهلك. طيب بعد ذلك: بما يثبت المندوب. وده أهم شيء. بما يثبت المندوب. أول طريقة أن يقترن، أن تقترن صيغة الأمر الواجب بقرينة تصرفه من الوجوب إلى الندب. مثال ذلك قال تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. ده عن مين يا اخوانا؟ اللي هم الإمام. ربنا عز وجل بيوجه الأمر لمن يملكون، فقال: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. وجه الاستدلال على أن هذا الأمر فكاتبوهم فعل أمر ليس للوجوب بل هو للاستحباب، وجه القرينة هنا أن المالك حر فيما يملك. أن المالك حر فيما يملك، يعني واحد عنده غلام في البلد فهو حر في مالك، أبيعه أعتقه الوجه ده أنا حر. ولكن الشارع سبحانه وتعالى من باب يعني تقدير البشرية والآدمية حتى عندهم غلمان وإيمان أن يعتقوهم لوجه الله أو يكاتبوهم حتى تقدر الرقوة الجوية لغير الأسر معي في الظاهر. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فهنا الأمر ليس للوجوب لوجود قرينة أن الإنسان حر في ماله وفيما يملك. مثال آخر قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. القرينة هنا: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. بعد ذلك الصيغة الثانية: أن يقترن بالطلب قرائن تدل على عدم التحكيم والإلزام. أن يقترن بالطلب قرائن تدل على عدم التحكيم والإلزام. أن يقترن بالطلب قرائن تدل على عدم التحكيم والإلزام. مثال ذلك: ما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال صلوا قبل المغرب، وفي الثالثة قال لمن شاء. هنا خير لمن شاء، فلما قال صلوا فعل أمر، ما قال لمن شاء أنزله من الأمر إلى الاستحباب. أن الصيغة الثالثة أن يأتي الطلب من الشارع، أن يأتي الطلب من الشارع بصيغة يندب أو يندب لكذا أو يسمى كذا، يندب لكذا أو يسمى لكذا. الصيغة الرابعة عدم ترتيب العقوبة على ترك الفعل، عدم ترتيب العقوبة على ترك الفعل، يعني الفعل تركه الرجل فلم يعلق الشارع على تركه عقوبة، فلما لم يعلق الشارع على ترك الفعل عقوبة دل على أن هذا الفعل مندوبا وليس واجبا. بعد ذلك قسم العلماء المندوب باعتبار ما يترتب على تركه إلى ثلاثة أقسام. مندوب القسم الأول مطلوب فعله، ولكن إذا ترك يستحق التارك اللوم والعتاب. مندوب من تركه يستحق اللوم والعتاب، نعم ايضا مش واجب، لان احنا لما جينا على فكره الواجب ان يرتب الشارع على عدم الفعل ايه عقوبة معينة معي. نعم ما هو امر اي مخالف اي امر
حتى لو الامر
لا، ما احنا قلنا قبل ذلك في مدرسه الواجب انت ما حضرتوش، نقول إيه؟ إن الأمر للوجوب ما لا فيه أخوانها تأتي قلب صفة الوجوب لشيء آخر، بيت عدم ترتيب العقوبة بقرينة. أكمل؟ طيب يبقى النوع الأولاني من المندوب، طبعا المندوب على وجه العموم صاحبه لا يستحق العقوبة ويرتب عليه العقوبة، ولكن اللوم والعتاب، اللوم والعتاب هذا يا أخوانا بيختلف باعتبار الشخص وباعتبار الشيء الذي يترك. فهنا العلماء وضعوا ضابط إيه؟ ومنه أن المندوب ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يتركه إلا مرة أو مرتين. شيء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فعل وما تركوش إلا مرة ومرتين، والترك ده ليجعله مندوبا لأنه إن لم يتركه سيكون إيه؟ ها؟ ويجب الرجع عند الأصوليين أن ما وضع عليه صلى بفعله إن يأخذ حكم الإيه؟ الواجب. عارفين زي إيه؟ ومحدش يزعل أن يمشي المسلم حاسر الرأس، واخد بالك؟ حاسر الرأس، وبالذات طلب العلم، وبالذات لما يعتلي المنبر ويقول سبح شعره ماشي ده ما دي مش عاجبه الكلام معايا كمان والله يبارك فيك. خير الهدي هدي النبي، في حد عنده كده؟ طيب خير الهدي هدي النبي مطلقة ولا مقيدة؟ خلاص عزيزي تاني. يبقى ما ينفعش ابدا انا اختار الهدي واعتني المنبر، لا ما ينفعش خالص. ده احنا نلوم ونعذبك ونزعل منك مع الارض باعتبار انك لم تأسن. واخد بالك انت ازاي؟ زي بالظبط مثلا ايه؟ مدراء اختلف باختلاف الزمن. معايا اخوانا كده ازاي؟ انت لك ان تتمشى. واخد بالك انت ازاي؟ ولك يعني ان انت تجري. بس هتجري فين؟ وامتى؟ وازاي؟ محدش هيستوعبك فلا بد ان تراعيه. واخد بالك انت ازاي؟ ما تروحش بقى ليك في الساحه ولابس ترينج وبتاع واحنا في ساحه ولا ما يصحش تقول ايه؟ لا مش عارف ايه والكلام ده، لا ما خالص. مش انت بتقول الكلام ده. طب يا اخوانا الله بيقول الحاجات ديت لان الامور ديت بيبقى لها تاثير على القلب تاثير خفي. قل من يفقد ايه؟ معايا؟ يبقى شيء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليه ولم يتركه الا مره او مرتين. واخد بالك؟ اذا تركه الشخص يلام ويعاتب. وايضا من امثله هذا وكان الاولى ان نبدا به هو قيام الليل. قيام الليل ما ينفعش طالب علم يسيب خالص، شكلها غير مستحسن مطلقا، لان قيام الليل ده له تاثير عجيب على النفس البشريه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في البلاد المروحة عندما نمح عليكم بقيام الليل فإنه دم الصالحين من قبل وقربة لله عز وجل وتكفيرا للسيئات ومغفرة للذنوب ومطردة للداء من الجسد. وقيام الليل كما تعلمون وقال صلى الله عليه وسلم أنه كان فضل في حق النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى في أشياء معينة من السنن ما ينفعش ابدا لطالب العلم ولا صاحب الوجاهه الدينيه امام الناس ان يترك هذا، فان ترك لا نعتب عليه ويلام. واخد بالك؟ وهذا كثير سياتي في حينه ان شاء الله. النوع الثاني مندوب مشروع فعله وفاعله يثاب وتاركه لا يستحق عقابا ولا لوما. النوع الثاني مندوب مشروع فعله وفاعله يثاب وتاركه لا يستحق العقاب ولا يستحق اللوم. ما تقدرش اللوم عليه. وهو ما لم يواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم بل فعله مره او اكثر ثم تركه. بل فعله مره او اكثر ثم تركه. مثال ذلك الإطالة في الصلاة كأن يأتي بالقرآن في ركعة واحدة أو بثلث القرآن أو يقف الليل كله بآية يرددها. فلتهاد كله عن نبينا صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز وبيان السنة. واخد بالك؟ ولكن هذا الذي إذا تركه الشخص ما يقدرش يلوم عليه كما قال ابو اسحاق السبيعي عليه رحمه الله يتحسر على ما مضى من ايام الشباب والفتوه في طاعه الله فقال ضعف جسمي فلا استطيع ان اصلي وانا واقف الا ما اقرا وآل الله. ابو اسحاق السبيعي كان يقول ضعف جسمي، كان مثلا اساله عنه مثلا 70 سنه ولا واحد فقال ضعف جسمي فلا استطيع ان اصلي وانا واقف الا بالبقره وآل عمرو. واخد بالك؟ دول هو زعلان يعني ما ينفعش خالص. طبعا كثرت ذنوبه وكثرت غبراته وقدراته يستقل هذا. اما النظر الى رحمه الله عند الاحتضار فربنا عز وجل عند حسن ظن العبد. النوع الثالث مندوب زائد يعد من الكماليات للمكلف. مندوب زائد يعد من الكماليات للمكلف ومنه الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأمور العادية التي تصدر عنه لكونه إنسان. عارفين زي مين كده؟ عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان من أشد الصحابة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وفعلا في ناس موجودين ومن أهل العلم يقول لك أي شيء يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أنا بفعله. لكن الإمام الشوكاني في إرشاد الفقهاء في تحقيق الحق من علم الأصول لما يتكلم عن وصف أنواع السنن باعتبار صلى الله عليه وسلم إلى سنة جبلية وسنة عادية وسنة تشريعية وسنة خاصة، دي يتكلم عن السنة الجبلية والعادية. فقال: ما الحكم الشرعي في من اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في هاتين السنتين؟ قال أي الشوكاني: فمن فعل ذلك محبة للنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه يحجر، من كثرة النبي صلى الله عليه وسلم اقتدى به في كل شيء. بس يا اخوان تحتاج الى تتبع والنظر في صحه الادله قبل الفعل. تحتاج الى تتبع والنظر في صحه الادله قبل الفعل. يعني عاوز مثلا يرتدي العمامة او العمامة السوداء ويصنع لها دؤابة، انظر الى الفعل اولا من ناحيه الصناعه الحديثيه وصحته فعلا. خبرك ما حدش يقدر يقول لك لا، مع انه كما كان الشهير رحمه الله يا صدق عبد المقبل: اسقني ماء اريد ان اشرب واقفا لان النسر مشارب واقفا. خبرك بالرغم ان السنه يشرب الانسان وهو ايه؟ وهو جالس، ولكن ورد ان يسلم شرب واقفا والامر فيه الجواز، ولكن من شده اعتنائه باقتداء السنه اراد ان يفعل هذا. واحنا بنقول دائما إن لم يلتزم طلبة العلم ودعاة الشريعة بالسنة فمن الذي يلتزم بالسنة؟ بس حضرتك توجه نفسك السؤال ده. إلا تلتزم بالسمت الحسن وبالنية الصالحة وبالقلب الطيب وبالأخلاق الرفيعة، من الذي يلتزم بها؟ المرأة إن لم تلبس السواد، من الذي يلبس السواد؟ اللي بتوع أوروبا يلبسوا، ما أقدر شوية من جنوب أفريقيا يلبسوا. وخبرك إحنا بنقول لأخواتنا النساء البسنا السواد ولا يظهر شيء من البدن، البسي تحت النقاب البيشي وفوقها إيه نظارة على سات ملونة حتى لا يرى منك شيء. ما هو ده السنة. واجعلي ثيابك يجر خلفك مقدار شبرك. وخبرك ولا تكلمك إلا بضرورة، وإذا حدثك أحدا في الهاتف بضرورة تعيد ذلك. يعني دي اخوانا دايما كده السنه دي مش شرع، السنه باصطلاح الاصوليين شرع ولا مش شرع؟ شرعت لتطبق ام لتدرس؟ وتطبق الا مصدقا عن من الذي يطبق. انا دايما كده يحلو لي ان اسال هذا السؤال: ان لم يطبق طلبه العلم السنن الثابته عن نبينا صلى الله عليه وسلم من الذي يطبقها؟ بس عاوز اجواب، والجواب فيه واضح. واضح يا اخوانا دي الأقسام المندوب كما قسمها أهل العلم. بعد ذلك ننتقل إلى الحكم الثالث وهو المحرم. نعيد تاني ألف باء ندي نفس الحساب والرياض. الثالث المحرم لغة هو الممنوع لغة هو الممنوع اصطلاحا اصطلاحا عند من؟ ما نهى عنه الشارع على وجه الحتم والإلزام للطرق. ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام والحكم بالطبع. طيب شرح التعريف، قولنا ما نهى عنه الشارع خرج ايه؟ خرج الواجب، والمندوب قولنا ما نهى عنه الشارع خرج منه ايه؟ الواجب والمندوب والمباح. يتبقى معنا الايه؟ المحرم والمكروه. على وجه الحتم والإلزام بالترك خرج المكروه ويتبقى الايه؟ الحرام. معايا شيء؟ حكمه المحرم يستحق صاحبه العقوبة، ويستحق الثواب تاركه امتثالا. تاني، يستحق صاحبه الايه؟ العقوبة. انه لا يعاقب. ليه؟ لان ممكن الله عز وجل يعفو عنه، او تاتيه اشياء بقدر الله عز وجل تحول بينه وبين العقوبة. واخد بالك؟ طيب، ومن تركه امتثالا، يبقى ترك المحرم ايه؟ امتثالا يثاب. واضح يا اخوانا؟ يبقى حكم المحرم تاني، يستحق صاحبه العقوبه. ممكن يعاقب وممكن ايه؟ الا يعاقب. يعذر بجهله، يتوب الى ربنا عز وجل، لا يتمكن منه السلطان الى غير ذلك. طيب، الرجل ترك المحرم امتثالا يثاب على الترك. يثاب ايه؟ على الترك. طيب، في هنا كلمتين كده ركزوا معايا فيهم قوي، وان استهزمته فلا تسكت، لان كلام غريب شويه. وهي ايه؟ اقسام ترك المحرم، مهمه قوي. اقسام ترك، يعني الناس بتترك المحرم، نريد تقسيم الناس بالنسبه لترك المحرم. ترك المحرم ليه؟ واخد بالك يا اخوانا؟ ترك المحرم. أول نوع، ألا يقرأ المحرم على باله إطلاقا ولم يفكر فيه. معانا؟ مكتوب عندك شنو؟ ألا يقرأ المحرم على باله إطلاقا ولا يفكر فيه. فهذا إن تركه لا يثاب على الترك. ها، مثال ذلك، رجل ما فكر قط ولا خطر على باله مطلقا أن يسرق أو يشرب الخمر، يبقى هيسرق ولا مش هيسرق؟ ده عمره ما حق فيه، مجرد خاطر ما حصلتش. وبعدين بقى يبقى هذا لن يفعل، يبقى ترك، ده لا يثاب على الترك. يكون فيها قوي، لا يثاب على الترك. ليه؟ لانه اصلا ما فكرش فيه. يعني واحد عايش طول عمره كده محترم ومؤدب وبيئه كويسه، عمره ما فكر ابدا في موضوع النظر الى النساء خالص، ولا انا ضد بصر ولا حاجه. عايش في بيئه كلها نساء في البيوت، في الشارع ما فيش نساء خالص. واخد بالك؟ انا اذكر مره من مطر في بلاد الحجاز، قدمت في قريتي وجلست فيها 9 أشهر كامله، ما رايت شخصا امراه قط. فسالت مع صديقي من بلاد الحجاز، قلت له تعالى اسالك سؤال ولكن لا تهزأ لي. قال لي كده يا شيخ. قلت له الا يوجد عندكم نساء؟ قال لي ده احنا عددهم اكتر مننا. قال لي ما وقعت عين على شخص، يعني ولد حتى ركب سياره او خرج من ضرب ضرب، ما حصلش الكلام. فكانت هي قريه كده صغيره، بس كان القائم على القريه واحد من اهل السنه وكان معلمها صح. فقلت في نفسي لو انتشر هذا لتغيرت لذلك الأحوال ولكن الله مشاهد. يبقى رجل ما فكر قط في شيء محرم ولا خطى الله على ذلك يبقى تركه، هذا لا يثاب على الطاق. النوع الثاني رجل هم بالمحرم، هم بالمحرم ولكن تذكر الله عز وجل وعقابه فتركه لله. خلاص انا عجبني مش حاضر ليه معايا مشاكل. يبقى الراجل ماله ايه؟ هم بالايه؟ هم بالمحرم معايا اخوانا كده، ولما هم بالمحرم تركه لله عز وجل الذي حمله على الطرق خشيته من الله، خشيته من الله عز وجل وخوفه من عقابه وعذابه فتركه لله، هذا يثاب. قال تعالى ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. وعند البخاري من حديث ابي هريره قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حديث فين؟ حديث فين؟ من الصحاحة عربية أحسنت بخاري. قال الله عز وجل نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها حتى يفعل، فإن تركها من جرائي تكتبوها له حسنة كاملة، فهذا يثاب على تركه للمحرم لأنه تركه إيه؟ يبقى فكر فيه وإيه؟ وجه خاطر وهالس وحديث النفس ووصل لمرحلة الهم، وممكن يكون الهم حق أتبعه بشيء من العزم، ولكن إيه تفكر منها ربنا عز وجل ودي من أفضل الأشياء. وهنا أذكركم بإخواني بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في المسند وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك شيئا لله عوضه الله عز وجل خيرا منه. نعم عند الإمام أحمد والسنن وسنده حسن. من ترك شيئا لله عوضه الله عز وجل أفضل. قال العلماء في الشرح من ترك شيئا لله تحتمل أمره، أي ترك المحرم لله وكان في حاجة إليه، كأن مثلا رجل محتاج قرض ربوي عشان يجوز العلو ولا يجوز البيت واخد بالك، فتركه لله. إبراهيم سمعت الدرس أهم من كل شيء، تجي صلى الله عليه وسلم يجي صلاة همسة محنة صلى بصر الشمس معايا مشايخ كده. يبقى هنا ايه ترك الامر ايه لله عز وجل، بقى مرضيش قال لك اتجوز الخرصوم البنت ربنا يرزقك وترك الله عز وجل سيعوضه افضل منه. طيب ترك امرا شرعيا حرمه عليه ربنا عز وجل ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، لازم يعوضه ربنا عز وجل خيره. وقرات مره قصه طريفه لبعض اهل العلم حاصلها ان طالبا يدرس في الازهر بس من الرعيل الاول، اخبرك من الرعيل الاول، فالطالب ده هو اهله بيشاعروا نفقه فغابت النفقه الفلوس ما جاتش فاشتد به الجوع فخرج مشي، يعني خلاص بقى البيت هياكل شيطان البيت قال لك هنمشي، جه حد يقول لك اتفضل ولا حاجه واخد بالك، فمفيش فماشي في الزقاق كده وجد باب مفتوح دخل مفيش حد خالص دخل، لقى في وسط صحن الغار الروايه بتقول حلت محشي كسر الغطاء وجه يمد ايده تذكر ان هي حرام حطها وقايم بقى يعني تركها لله وروح. جه درس الشيخ خلص درس الشيخ كان هنا هناك يقول لك استاذ عمود يعني محمد فوزي يقول عليه استاذ واخواننا يقول عليه استاذ عمود استاذ يعني شيخ كبير جدا فيسمحوا له يجلس على عمود ويدرس يعني مثلا تقول مش دكتوراه لا تقول دكتوراه 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 عشان يتفق على عمود يقعد على الكرسي هنا ده مش موجود شفتوا الاصغر لما اضع كان شكلهم ايه معايا قلنا كده فالمهم حضر درس الشيخ والشيخ عمال يدرس له فجاءت امرأة لا يرى منها شيء فأصرت إلى الشيخ بكلام منصرف واخد بالك الدرس خلص فالشيخ قايم كالعادة بقى مروح فنادى على مين على أخينا الطالب وكان هذا الطالب من خاصة الشيخ ومن خلص تلامذته هذا واحد فدخل سأل بالمكان قال له بني قال نعم الشيخ قال له هل لك أن تتزوج قال له أنا قال له مر علي ثلاثة أيام لم يدخل جوف الطعام قل يتجوز فنائه فقال لك إن هذه المرأة أصرت به أنها أرملة لرجل صالح نعم ولها بيت وسكن وعندها فتاة فقالت لي اختر لابنتي رجلا صالحا من طلبتك وأكفله بكل شيء قال الشيخ ولم أجد أحمد أنا والله كان كده أنا ما أنتش كان الأمر كذلك فطبعا هو معرفش مين فالشيخ مشي وخد شوية طلب عشان يشتغل على عقله ده لقى نفسه فين؟ في قلب الدار عقد النكاح وكل حاجة في سكة بيزنون إيه أتوب حالة المحشي في الوقت فقد جه يمد الطالب يدعو ليأخذ صبع المحشي ووضعه على فيه تذكر ما حدث فبكى ورد الإصبع فقال له الشيخ يا فتى أكرهناك على الزواج؟ قال لا يا شيخ ولكن حدث كذا وكذا وكذا فلما تركته لله عوضني الله به وزوج عليه فلما دي يعني أمور كده إيه بتحدث في الكون نعتبر منطقة البيت وزي ما قلنا يبقى نترك المحرم لله واعلم أخوانا الله يبارك يستحيل أن يكون فيما حرم علينا ربنا منفعة قط يستحيل يبقى لما نقول قرض ربا وعشان كذا احضر خلوة مع امرأة بجوار كذا احضر فما حرم علينا ربنا عز وجل الأشياء إلا لوفيها فكيف تقترف الخبيث وتأمل منه الخير نعم السنة ما جاي إن شاء الله عرفت النوع أو الثاني اللي هو إيه أن يهم إيه طيب النوع الثاني فضع الوقت كده يا ريس طيب ماشي خلاص إن شاء الله رجل ركزوا بقى معايا في اللي جاي هم بالمحرم وسعى في اسبابه لكنه عجز عنه ولم يتمكن من فعله عجزا فهذا يعاقب على ما فعل مع انه طال قول ثاني رجل هم بالمحرم وسعى في اسبابه ولكنه عجز عنه ولم يتمكن من فعله عجزا يبقى طرف ولا ما طرفش يعاقب على الطرف يعاقب على ايه على الطرف لانه هنا ايه سعى ولكن عجز كما ذكرنا قبل ذلك رايح يبطل لقى الجيش واقف رغم من عهد قال فاخد بالك انت ازاي؟ عهد قال وراح فلسه هيبطل ويرفع الآل ولقى الجيش واقف اما حب الآل ورجع تاني ها؟ يعاقب ما يعاقب لانه ترك الفعل ايه؟ عجزا الدليل على ذلك روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث الأحنف بن قيس حديث أنا اتعمدت أجيب الرواية بتاعته الطويلة بفوائد ودايما نصيحتي لكم حينما تقرأ كتب السنة ابحث وتتبع روايات الحديث ممكن تجد رواية مختصرة ورواية مطولة المطولة الشرط يكون كله صحيح خليك المطولة تجد فيها فوائد كثيرة يقول الأحنف بن قيس خرجت وأنا أريد هذا الرجل افتح قوس كده اي علي بن ابي طالب فلقيني ابو بكرة نفيع بن الحارث فقال اين تريد ابو بكرة صحابي اين تريد يا احمد قلت اريد نصر بن عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم نصر أريد نصر ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عليا فقال أبو بكرة يا أحنف ارجع ارجع فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا توادها المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار إذا توادها المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قال فقلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه قد أراد قتل صاحبه محل الشاهد هنا إيه أراد قتل صاحبه لا ده هنا هم وعدم بأكمل ولكنه إيه عجز لكنه ايه عجز اراد قتل صاحب افتي داخل فضل كده قال النووي طبعا احنا مش رح دلوقتي لا مش اصول صح ما يمنعش ابدا فوائد في الحديث نذكره ما ينفعش ابدا تقابل حاجه في العقيده المسلمه ان احنا في دراسه وده العوزه تسلكه وهذه بركة أخوانا لأن ممكن يأتيك نص مثل هذا ويكون مشتبه فيشكل على بعض إخوانك الذي تتكلم معهم الذي تتكلم معهم ويستحوا أن يسألونك وهذا على شكل أنا منهجي في التحضير إيه مثلا بقرأ مثلا في مبحث معين وهذا لمثلا للعلامة من بس أو الرسالة أو الألبان قال ايه يقول ايه مثلا ايه وقال الحافظ كذا واخد بالك اقوم انا رايح لكلام الحافظ ليس شكا في كلام الشيخ حسن وكذا ولكن اشوف الحافظ قال ايه تاني لعل الشيخ اختصر على محل الشاهد وترك بعض الفوائد ليس بالحاجه اليه اقوم جدا انتوا معايا كنا في المساله دي دايما كل ما كان سندك عالي في القراءه وفي البحث كان علمك أوثق وأتم وأشمل معي أخواني قال النووي شرح الحديث بقى توادى المسلمان أي ضرب كل واحد وجه صاحبه ضرب كل واحد وجه صاحبه أي ذاته وجملته وأما كون القاتل والمقتول في النار فمحمول على من لا تأويل له فمحمول على من لا تأويل له ويكون قتالهما عصبية ونحوها وأما كون القاتل والمقتول في النار بعيدها ثانية يعني. فمحمول على من لا تأويل له ويكون قتالهما عصبية ونحوها. ثم كونه في النار معناه وده تعمدت تجيب عشان الكمدين دول. وأما كونه في النار فمعناه مستحق له وقد يجازى بذلك وقد يعفو الله تعالى عنه. كويس كده؟ طيب النوع الرابع والفرصة خلاص. طيب نقف عند النوع الرابع إن شاء الله عز وجل ونكمل بإذن الله في اللقاء القادم. وصلى الله عليه وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
سمعنا من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نستعين بالله عز وجل ونكمل ما نحن مصورين ونسأل الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل ونتكلم إن شاء الله عز وجل عن أصول الفقه. وقد تحدثنا في اللقاءات السابقة عن الواجب وتقسيماته وكلام أهل العلم فيه، ووصل بنا الكلام إلى عنوان التفاضل بين الواجبات، يعني ما أوجبه علينا ربنا عز وجل هل كله في مرتبة واحدة أم يتفاضل؟ الجواب يتفاضل. التفاضل بين الواجبات التي أوجبها علينا الشرع هذا حاصل بالأدلة الشرعية. الذي يهمنا أن تفضيل واجب على واجب مرجعيته إلى الدليل، فليس لنا أن نفاضل وليس لنا أن نقول هذا أفضل من هذا إلا إذا كان عندنا مستند شرعي في ذلك. أما أن يتم التفاضل بمجرد الهوى والاستحسان العقلي فهذا أمر مرفوض. طيب التفاضل بين الواجبات، اكتب، هذا أمر حاصل بين الواجبات إذ بعضها أفضل من بعض، وهذا يتضمن تفاضلها في الثواب. في الثواب يعني لما نقول واجب أفضل من واجب يبقى هذا الأفضل من الآخر ثوابه أعلى من الآخر، تفاضلها في الثواب. ويكون التفاضل أيضا في الأزمنة والأمكنة والأشخاص. التفاضل في الأزمنة والأمكنة والأشخاص. أما عن الأزمنة فدليل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم والحديث في الصحيحين من رواية ابن عباس: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر، اللي هي عشر من ذي الحجة. يبقى هنا العمل الصالح هنا يتفاضل. وأيضا قول الله تبارك وتعالى: ليلة القدر خير من ألف شهر. إلى أرض إلى العمل يتفاضل بتفاضل إيه؟ الزمان. طيب بتفاضل المكان، صلاة في مسجد هذا خير من كم؟ من ألف صلاة إلى المسجد الحرام وكذلك بيت المقدس. يبقى التفاضل هنا إيه؟ في الأمكنة لورود الدليل إيه؟ الشرعي على ذلك. أيضا التفاضل في الشخوص. إيه معنى التفاضل في الشخوص؟ ودوركم هنا كويس. ليس المعني للشخص عين الشخص، ولكن المعني ما في قلب الشخص من مراقبة وإخلاص وتقوى لله عز وجل، ودي مهمة. ثاني المعني بالشخص ليس المقصود عين الشخص، يعني مش زيد صلاته أحسن من عمرو عشان إيه؟ عشان زيد ده أنا هتكلم الكلام، ولكن الصلاة إن الشخص المعني به ما في قلبه من إيمان وتقوى ومراقبة لله عز وجل. لذلك إن شاء الله يا أخوانا الأسئلة اللي بتيجي سيتم الإجابة عليها على قدر الاستطاعة. يعني أنا قلت لأخينا يحفظنا كلها حتى لا نعرقل الدروس، أما إن شاء الله لما نصرف اليوم إلى أن أقرأ عليكم الأسئلة ونجيب إن استطعنا إلى ذلك عجزنا نكل الأمر إلى عينه. الإمام المتكلم يقول: وقد يوجد الرجلين في صف واحد خلف إمام واحد، صف واحد خلف إمام واحد،
وما بين صلاتيهما كما بين السماء والأرض. لما في قلب الشخص من مراقبة الأذى وإخلاص وتحقيق العبودية لله عز وجل. يبقى إذا هنا الواجبات فقط الشخص بعينه، ولكن ما في قلبه من تقوى ومراقبة وإخلاص لله عز وجل. طيب يلزم من ذلك ايه؟ معنى كلمة يلزم يعني لما نقول الواجبات تتفاضل، يلزم من ذلك ان كان امام المسلم واجب اعلى من واجب، واجب اعلى من ايه؟ من واجب، ولا يفعل احدهما الا بترك الاخر يبقى يختار منه الاعلى. مظبوط ولا لا؟ يعني ويلزم ذلك، يعني ممكن نقول ما هي الثمرة أو ما الفائدة المرجوة من معرفة التفاضل بين الواجبات؟ الفائدة المرجوة من ذلك أن المسلم إذا كان أمامه واجبين ولا يفعل أحدهما إلا بترك الآخر يبقى يختار منه الأعلى، يبقى يلزم من اختياره أن يكون على علم. واضح؟ لازم اختياره أن يكون إيه؟ أن يكون على علم بهذا الأمر. طيب اكتب يا أخي الفضل. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: فأفضل العبادات في وقت الجهاد، الجهاد أفضل العبادات في وقت الجهاد الجهاد، وإن أدى إلى ترك الأوراد من صلاة الليل وصيام النهار. ده كلام بلو إيه؟ لو أعلن الإمام النفير العام، إمام المسلمين ولي الأمر، أعلن النفير العام يعني الجهاد العام، جهاد ضد الأعداء، ففي الوقت ده بيكون أفضل الأعمال لما يعلن الإمام الجهاد هو الجهاد. طيب يترتب على الجهاد ترك الأوراد من صلاة الليل ومن صيام النهار لنتقوى على قتال الأعداء، بل ومن عدم إتمام فرضية الصلاة. وزي برضه أخونا يعني الحرب قامت وإحنا عجبنا والعدو عمال القذف شغال للنهار واحنا كذلك نصلي صلاة الفجر لا نتم فيها الركوع ولا السجود ونوم الإيمان. طيب ما هي فرض واجب، ولكن هنا واجب ايه؟ اعلى منها، وقته هو الذي اجبرنا على الشكل. لو تفتكروا مرة واحنا بنتكلم في السيرة قلت لكم يا اخواننا كل مرحلة تمر بها الأمة تحتاج إلى فقه في الدعوة، اللي هي مرحلية في الدعوة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بنشوف، وده ملوش علاقه بالاحكام الشرعيه، الاحكام الشرعيه ثابته، ولكن لما بنتكلم عن مراحل الدعوه المعني بها الحاله التي تمر بها الامه ونحتاج الى عمل شرعي نركز على ماذا ونترك ماذا. واخد بالك؟ يعني في مراحل معينه الامور مستقره والمسلمين بخير الحمد لله وربنا بيسرنا في الفلوس وايه ومبسوطين وعايشين في رغد ومفيش بينا حرب مع حد خالص. في الحاله دي التركيز على ايه؟ على العباده وقيام الليل والذكر وقراءه القران والصوم تزكيه النفس. طب الاعداء حوالينا من كل جانب، لا بقى لازم ناكل ونتغذى عشان نعرف الحال. طب الاعداء من كل جانب ولكن يطرحون الشبهات ويثيرون القلق بمطالب العلم الشرعي، بس ده لا يتعارض مع الايه؟ مع الاحكام الشرعيه. لان ممكن خيل للبعض لما اتكلمنا عن مراحل الدعوه وما هي الاعمال التي ينبغي ان نتعبد بها الى الله عز وجل مع القيام بكل صلاه، قال خلاص طالما كده تعال صلي البيت المقدس. لا، فرق بين الحكم الشرعي وبين العمل الايه؟ الدعوه، هذا غير هذا. فاحنا بنقول ان مراحل معينه تمر بها الدعوه، يبقى احنا في مرحله من المراحل، ايه المطلوب مننا؟ ده بقى إيه اللي يقول لنا عليه الاكابر من اهل العلم، هم الذين يعرفون الواقع حتى حق المعرفه. اما لو انت بالظبط زي ما كل واحد ايه جه حوالين مسجد النور وبص قلنا له وصف، قام وصف الباب يا واد هو ده الجامع، قال لك اه ده اللي انا شفته. يبقى قصر مره اوصف لشخص مسجد النور، وصف غرفه الميه عزاكم من بطن واحد ثاني وصف المنبر. لا، دايما كلما كان النظر مستقيما وشاملا وجامعا كان الوصف اتعب. واخد بالك؟ مين بقى عنده النظره الشموليه للواقع كله؟ الاكابر من اهل العلم. عشان بتقول وقت الفتن وقت الملاحم انت عرف قدرك نظرك قصير وليست عندك خبرة ولا دربة فالجأ إلى الأكابر حتى يبصرونك بالقبر. لما هنا الإمام ابن القيم فأفضل العبادات في وقت الجهاد الجهاد، وإن أدى إلى ترك الأوراد من صلاة الليل وصيام النهار بل ومن إتمام صلاة الفرض كما في حالة الأمن، والأفضل في وقت حضور الضيف مثلا القيام بحقه والاشتغال به عن الأوراد المستحبة. يقول الإمام الشوكاني عليه رحمة الله، ده كلام ابن القيم انتهى. وقد اختلفت الأحاديث المشتملة على بيان فاضل الأعمال من مفضوله. كلام الإمام الشوكاني كلام عالم فقيه خبير. وقد اختلفت الأحاديث المشتملة على بيان فاضل الأعمال من مفضوله، فتارة تدعى للأفضل الجهاد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وذروة سنامه الجهاد، وتارة الإيمان أي العمل الصالح أفضل، حديث معاذ قال النبي صلى الله عليه وسلم إيمان بالله، وتارة الصلاة في أول وقتها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود أي العمل أفضل قال الصلاة في أول وقتها، وتارة غير ذلك. قال لا، يبقى كده هل معنى ذلك ان في تعارض؟ لا، ما فيش تعارض. زي تمام ياتي الرجل النبي صلى الله عليه وسلم يقول له اي الاسلام افضل؟ قال ان تطعم الطعام. ثاني، اي الاسلام افضل؟ ان تصلي بالليل والناس نيام. اي الاسلام افضل؟ واي الجهاد افضل؟ بر ابويك. كيف يتاهل لكل مقام مقام، واخد بالك؟ وهذا إن دل على شيء إجمالا يدل على أن الإسلام وشرائعه وأحكامه كلها أفضل، ولكن المقام يتأتى ويترتب عليه تقديم شيء على شيء، ودي يتعاوز فقه عالي وبعد نظر. يقول الشوكاني عليه رحمة الله وأحق ما قيل في الجمع بينهما، ركزوا في اللي جاي، وأحق ما قيل في الجمع بينهما أن بيان الفضيلة يختلف باختلاف المخاطب. بيان الإهانة، الفضيلة يختلف باختلاف الإيه؟ المخاطب. يبقى أنا بحضر الشخص أهو أخويا جالي وقال لي أي الإسلام أفضل؟ أنا عاوز أعمل، أنا عارفه كويس مين ده؟ ملياردير. بس تعال بقى نحن نضع عليك اي الاسلام افضل؟ كفالة طالب العلم والانفاق على طلبة العلم وبذل الجهد له، فهم حراس العقيدة. ليه؟ بل الناس ما قالوش اي الاسلام افضل اقول له صومه هو عند احلاف ما بيقدرش يضرع جوه، مش يسمع كلام. باختلاف الاهانة، باختلاف الايه؟ المخاطر. واضح يا اخوانا دي؟ وده اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بما علمه ربه خبير بالناس، فكان يوجه الرجل بما يتناسب معه. وده اللي انت بتفقهه في نفسك. شكلها نقول ايه؟ ممكن كل واحد فينا يجيد شيئا معينا، ما تجيده وتتقنه وتحكمه ابذل الجهد فيه، واياك والقصور في غيره. وأتفصل في الغيب، ولكن اجتهد في هذا والله عز وجل يتولى. وده موجود في كثير من أئمة الإسلام ومن علماء الأمة. يقول كلام الشوكاني ثاني كمان، فإذا كان المخاطب ممن له تأثير في القتال وقوة على مقارعة الأبطال قيل له أفضل الأعمال الجهاد. وخبرك، فإن كان المخاطب ممن له تأثير في القتال وقوة على مقارعة الأبطال قيل له أفضل الأعمال الجهاد. ليه؟ ده اللي يتخيله، هذا اللي يتخيله. واحد ثاني من الحفاظ، أي الأعمال أفضل؟ قل له اطلع البخاري خلص لي في يومين وتعالى، ثم انتقل الى مسلم ثم السنة. واخد بالك ليه؟ حافظ. ينظر إلى الحديث لا يخرج من قلبه. ودي من نعم ربنا عز وجل. علشان كده كان بعيد على الموضوع شوية بس معلومة عارفة. أمريكا قايمة عليها. اختاروا النوابغ من العالم. أنا قرأت مرة تقريبا واحد هدف في جامعة في ألمانيا بتنزل مجلة علمية. فنزلت دائرة كهربائية في المجلة لشيء معين يعني. ففي واحد من مصر في مدينة معينة نظر إلى الدائرة وكان متخصصا في هذا البلد واستخرج منها خطأ ثم أرسل إلى المجلة. عارف رد الفعل إيه؟ قول أنت بتدري فيه؟ ده إحنا بندور عليك بنقاط. واخد بالك أنت إزاي؟ لأن أنت يعني أنت وأنت طاهر يعني في 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 القرن الثاني الهجري والثالث قوام الأمة كلها في العلم الشرعي كان على أنا عدتك 12 واحد والأسئلة لك كثيرة لما تعد فلان وفلان أنا ما عدتش للكبار اللي عدوا. طب فلان لأنه قال اختلط عليه الأمر بالإرجاء فلم يعد منه مع أنه إمام فاضل وإن شاء الله من أهل العلم الأحباب. واخد بالك؟ يبقى أمة في مرحلة من المراحل قام بعلمها 5-6. واخد بالك؟ يبقى قوام الأمة بقوام التهذيب فيها. ولو انتبه أولو الأمل لهذا الأمر لتغيرت الأحوال وتغيرت. ياما في الزوايا من خبايا. واخد بالك؟ يبقى هنا ابن القيم يقول: فإذا كان المخاطب ممن له تأثير في القتال وقوة على مقارعة الأبطال قيل له أفضل الأعمال الجهاد. خالد بن الوليد كم روى من الأحاديث؟ يتعدى. أبو هريرة 5000 وشوية. عائشة 2000. واخد بالك أنت إزاي؟ ليه؟ خالد بن الوليد طول النهار بر بشيخه وترسيه وفرسيه يفعل ما لا يفعله الكثير. يبقى هو ده اللي ينزل مع انه في نفس الامر ما قصر في الواجبات الاخرى. وان كان الكلام الشوكاني برضه وان كان كثير المال قيل له افضل الاعمال الصدقه. رجل عنده مال كثير. ثم كذلك يكون الاختلاف على حسب اختلاف المخاطبين. واضح يا اخوانا المساله دي؟ ده اسمه التفاضل بين الواجب. وبهذا نكون قد انتهينا من الحكم الشرعي الاول وهو الواجب. ننتقل الى الحكم الثاني وهو المندوب. المندوب المندوب لغه هو المدعو. المدعو يقال ندبه بمعنى دعاهم. طيب في الاصطلاح، اصطلاح مين بقى؟ اصطلاح مين؟ الاصوليين. الاصوليين حاضر، لان احنا عندنا اخوان التعريف اللغوي والتعريف الشرعي والتعريف الاصطلاحي. اضيق التعريف التعريف الاصطلاحي، واوسعها اللغوي، واوسطها الشرعي. واضح يا اخوانا؟ الاصطلاح يعني ايه؟ جماعة من العلماء قالوا هنسمي نفسنا أصوليين وهنحط اصطلاحات معينة. جماعة من العلماء هنسمي نفسنا إيه؟ الحنابلة. هنحط اصطلاحات معينة هنتفق عليها. بتفق يقول إيه؟ إن أردت أن تدرس دراسة توسعية في المذاهب الفقهية لازم تعرف اصطلاحات كل مذهب، وإلا هتلخبط في الكلام. لأن هم بيقول لك جماعة من العلماء قالوا إحنا إيه؟ سنقوم بالمذهب الشافعي خير القيام. فقالوا إحنا بقى عندنا اصطلاحات هنتفق عليها. إذا قلنا الأصحاب نعني به كذا، إذا قلنا الإمام نعني به كذا، إذا قلنا المتأخرين نعني به كذا. الاصطلاحات عندك لازم تعرف الاصطلاحات دي. فإحنا هنا بنقول اصطلاحا أي يعني عند علماء من؟ الأصول، علماء الأصول يدرس. يبقى المندوب لغة المدعو يقال ندبه بمعنى دعاء. طب الاصطلاح ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام ولا الحكم ويسمى سنة أو مسنونا أو مستحبا أو نفلا. ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام والحق، ويسمى سنة مسنونا مستحبا نفلا. ده برضو عند الأصوليين، يبقى لما يقول سنة قل له انت بتتكلم بلسان الأصوليين ولا بتتكلم بلسان الفقهاء ولا بتتكلم بلسان علماء العقيدة؟ ما هو الإمام أحمد سيدنا قال إيه؟ أصول السنة عندنا. السنة هنا بمعنى إيه؟ الدين والشريعة. واخد بالك؟ يقين الفقهاء قالوا سنة، أصول قالوا سنة، فلازم نشوف نعرف اللفظ صدرت ممن من أهل العلم ومصطلحهم فاهم. طيب نريد أن نشرح التعريف. اكتب يا أخي. قوله أي قول المصنف اللي هو العلامة الإسلامي عليه رحمة الله، ما أمر به الشارع خرج به المحرم والمكروه والمباح. لأن الشارع لم يأمر بمحرم ولا بمكروه ولا إيه، وما مباح الجنة ما لا يتعلق به أمر ولا نهي. طيب قوله لا على وجه الإلزام والحق خرج به الواجب، خرج به الواجب، يبقى أصبح هنا التعريف محكم لا ينطبق إلا على الإيه؟ المندوب. ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام والحق. الشارع هنا يعني إيه؟ الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم. الشارع اسم الأسماء ده؟ ولكن الجماعة الأصوليين اصطلحوا عليه، قالوا يقولنا سيدنا عبد يوهنا، ونصطلح الكلام ده ونمشي عليه. ماشي، من باب الإخبار وإن شاء الله لا حرج فيه. طيب بعد ذلك حكم المندوب. حكم المندوب يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه. يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه. يثاب فاعله امتثالا، يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. حضر لهم هي حاجة. ومعنى كلمة امتثالا أي لأن الشارع أمر به، أما من فعله عادة أو رياضة أو حمية فلا يثاب. أما من فعله عادة يعني اعتاد عادة، اعتاد أن قوما يأكلون بأيديهم بثلاثة أصابع فقط، بلك هو اتنسى على شيء لأهم بيأكلوا كده، ولا حد قال له بالسنة ولا حاجة خالص، طبيعي من زيك يبقى عادة. فمن فعله عادة أو رياضة، رياضة بينشط جسمه، فقال يا ولد إيه امسك له حركتين قيام الليل. واخد بالك؟ مش في دماغه خالص قيام الليل، هو نوى الصلاة بس في دماغه ايه؟ النية ايه؟ رياضة. حمية صام عشان كرشه يخس شوية، صام الثلاث أيام من كل شهر والاثنين والخميس وكل الأيام النافلة علشان يخسس وزنه شوية. أما مسألة الشرع ايه؟ مش في دماغه خالص. يبقى من فعل هذا عادة أو رياضة أو حمية فلا يثاب، لابد من ايه؟ من الامتثال. امتثال يعني ايه؟ الحامل على الفعل الامر الشرعي. وصح هنا ديك؟ متعلق بهذا ولا ايه؟ تفضل. هقولها. طيب ان كان الحامل على الفعل ان الشرع امر ولكنه يستفيد من هذا، لا باس بذلك ابدا. وحبلق قال تعالى وتزودوا فإن خير الزاد إيه؟ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. أنا رايح هيك وقلت إيه؟ هات لك شوية هواتف محمولة وشوية حاجات إيه؟ قلت لك منها إرشين طلع مصدر الحيط واخد بالك أنت وأنت جاي من السعودية، هذا لا بأس به إن شاء الله. واضح يا إخوانا الجزئية دي؟ طيب قوله ولا يعاقب تاركه أي في الدنيا ولا في الآخرة، لا في الدنيا ولا في الآخرة. الدليل على الامتثال في عمل المندوب يؤدي إلى الثواب ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن أبي وقاص: واعلم أنك لا تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله. ايه معنى كلمة تبتغي بها وجه الله؟ يعني ربنا عز وجل امر بها ومن اجل هذا الامر فعلت بس. الذي حملنا على الفعل ان الله هو الذي امر، غير كده ما تفسريش. تبتغي بها وجه الله الا اجرت عليها حتى ما تجعله في فم امرأتك. سواء الاستحباب او الفضل. اثنين، خلينا نقول ايه؟ ما الدليل على ان من فعل هذا امتثالا يثاب؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن ابي وقاص: واعلم انك لا تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا اجرت عليها حتى ما تجعله في فم امرأتك. يبقى ما ينفقه الانسان على اهله الله عز وجل يؤجره مع أن الله عز وجل أوجبه عليه. فنفقة المرأة على زوجها واجب، فإذا أنفق الرجل على امرأته يفعل الواجب ويأخذ أيه؟ أجر. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدى نير أربع دينار أنفقتها في سبيل الله، دينار صدقت بها على مسكين، دينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. طيب بعد ذلك بما يثبت المندوب، وده اهم شيء. بما يثبت المندوب اول طريقه ان يقترن، ان تقترن صيغه الامر الواجب بقرينه تصرفه من الوجوب الى الندب. مثال ذلك قال تعالى: فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. ده عن مين يا اخوانا؟ اللي هم الإمام. ربنا عز وجل بيوجه الأمر لمن يملكون، فقال: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. وجه الاستدلال على أن هذا الأمر فكاتبوهم فعل أمر ليس للوجوب بل هو للاستحباب، وجه القرينة هنا أن المالك حر فيما يملك، أن المالك حر فيما يملك. يعني واحد عنده غلام في البلد هو حر في مالك، ابيعه اعتقه الوجه ده انا حر. ولكن الشارع سبحانه وتعالى من باب يعني تقدير البشريه والادميه حتى عندهم غلمان وايمان ان يعتقوهم لوجه الله او يكاتبوهم حتى تقتضي الرق والعبوديه لغير الله عز وجل. معايا في الظاهر؟ فالرسول قال: فكاتبوهم ان علمتم فيهم خير. فهنا الامر ليس للوجوب لوجود قرينه ان الانسان حر في ماله وفيما يملك. مثال اخر قال تعالى: يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه. القرينة هنا: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته.
بعد ذلك الصيغة الثانية أن يقترن بالطلب قرائن تدل على عدم التحكيم والإلزام، أن يقترن بالطلب قرائن تدل على عدم التحكيم والإلزام، أن يقترن بالطلب قرائن تدل على عدم التحكيم والإلزام. مثال ذلك ما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: صلوا قبل المغرب، وفي الثالثة قال لمن شاء. هنا خير لمن شاء، فلما قال صلوا فعل أمر، ما قال لمن شاء أنزله من الأمر إلى الاستحباب. الصيغة الثالثة أن يأتي الطلب من الشارع، أن يأتي الطلب من الشارع بصيغة يندب أو يندب لكذا أو يسمى كذا، يندب لكذا أو يسمى لكذا. الصيغة الرابعة عدم ترتيب العقوبة على ترك الفعل، عدم ترتيب العقوبة على ترك الفعل، يعني الفعل تركه الرجل فلم يعلق الشارع على تركه عقوبة، فلما لم يعلق الشارع على ترك الفعل عقوبة دل على أن هذا الفعل مندوبا وليس واجبا. بعد ذلك قسم العلماء المندوب باعتبار ما يترتب على تركه إلى ثلاثة أقسام. مندوب القسم الأول مطلوب فعله، ولكن إذا ترك يستحق التارك اللوم والعتاب. مندوب من تركه يستحق اللوم والعتاب. نعم ايضا مش واجب، لان احنا لما جينا عرفنا الواجب ان يرتب الشارع على عدم الفعل ايه عقوبه معينه معايا. نعم ما هو امر اي مخالفه اي امر لا ما احنا قلنا قبل ذلك ما درس الواجب انت ما حضرتوش. نقول إيه؟ إن الأمر للوجوب ما لا فيه أخوانها تأتي قلب صفة من الوجوب إلى شيء آخر، بيت عدم ترتيب العقوبة بقرينة. أكمل؟ طيب يبقى النوع الأولاني من المندوب، طبعا المندوب على وجه العموم صاحبه لا يستحق العقوبة والرطب عليه العقوبة، ولكن اللوم والعتاب، اللوم والعتاب هذا يا أخوانا بيختلف باعتبار الشخص وباعتبار الشيء الذي يترك. فهنا العلماء وضعوا ضابط ايه؟ ومنهم اي من المندوب ده ما واظب عليه النبي صلى الله عليه واله وسلم ولم يتركه الا مره او مرتين. شيء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فعل وما تركوش الا مره ومرتين، والترك ده ليجعله مندوبا لأنه إن لم يتركه سيكون إيه؟ ها؟ ويجب الراجع عند الأصوليين أن ما وضع عليه وسلم بفعله يأخذ حكم الإيه؟ الواجب. عارفين زي إيه؟ ومحدش يزعل. أن يمشي المسلم حاسر الرأس. واخد بالك؟ حاسر الرأس. وبالذات طلب العلم. وبالذات إن لم يعتلي المنبر. وبالذات سبع شعر بقى والكلام ده. ماشي؟ ماذا يا فهد؟ ماذا مش عاجبه الكلام؟ معايا يا أخويا؟ الله يبارك فيك. خير الهدي هدي النبي. في حد عنده غير كده؟ طيب خير الهدي هدي النبي مطلقة ولا مقيدة؟ خلاص عظيم تاني. يبقى ما ينفعش أبدا أنا أختار العلم وأعتلي المنبر. لا ما ينفعش خالص. ده احنا نلوم ونعذبك ونزعل منك مع الأرض باعتبار أنك لم تأسن. واخد بالك أنت إزاي؟ زي بالظبط مثلا ايه وجباء اختلف باختلاف الزمن. معايا اخوانا كده ازاي؟ انت لك ان تتمشى. واخد بالك انت ازاي؟ ولك يعني ان انت تجري. بس هتجري فين؟ وامتى؟ وازاي؟ محدش هيستوعبك فلا بد ان تراعيه. واخد بالك انت ازاي؟ ما تروحش بقى ليك في الساحه ولابس كرينج وبتاع وعمال تزحق ولا ما يصحش تقول ايه لا مش عارف ايه والكلام ده. لا ما مش خالص. مش انت بتقول الكلام ده. انتبه يا اخوانا الله بيقول الحاجات ديت لان الامور ديت بيبقى لها تاثير على القلب تاثير خفي قبل ما يفقد بها. معايا؟ يبقى شيء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليه ولم يتركه الا مره او مرتين. واخد بالك؟ اذا تركه الشخص يلام ويعاتب. وايضا من امثله هذا وكان الاولى ان نبدا به هو قيام الليل. قيام الليل ما ينفعش طالب علم يسيب خالص. شكلها غير مستحسن مطلقا لان قيام الليل ده له تاثير عجيب على النفس البشريه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في البلاد المروحة عندما نمح عليكم بقيام الليل فإنه دم الصالحين من قبل وقربة لله عز وجل وتكفيرا للسيئات ومغفرة للذنوب ومطردة للداء من الجسد. وقيام الليل كما تعلمون والراجح أنه كان فرض في حق النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى في أشياء معينة من السنن ما ينفعش ابدا لطالب العلم ولا صاحب الوجاهه الدينيه امام الناس ان يترك هذا. فان ترك لا نعتب عليه ويلام. واخد بالك؟ وهذا كثير سياتي في حينه ان شاء الله. النوع الثاني مندوب مشروع فعله وفاعله يثاب وتاركه لا يستحق عقابا ولا لوما. النوع الثاني مندوب مشروع فعله وفاعله يثاب وتاركه لا يستحق العقاب ولا يستحق اللوم. ما تقدرش اللوم عليه. وهو ما لم يواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم بل فعله مره او اكثر ثم تركه. بل فعله مره او اكثر ثم تركه. مثال ذلك الإطالة في الصلاة كأن يأتي بالقرآن في ركعة واحدة أو بثلث القرآن أو يقف الليل كله بآية يرددها. فلتهاد كل عن نبينا صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز وبيان السنة. واخد بالك؟ ولكن هذا الذي إذا تركه الشخص ما يقدرش يلوم عليه كما قال ابو اسحاق السبيعي عليه رحمه الله يتحسر على ما مضى من ايام الشباب والفتوه في طاعه الله فقال ضعف جسمي فلا استطيع ان اصلي وانا واقف الا ما اقرا وآل الله. ابو اسحاق السبيعي كان يقول ضعف جسمي. كان مثلا اساله عنه مثلا 70 سنه ولا حاجه. فقال ضعف جسمي فلا استطيع ان اصلي وانا واقف الا بالبقره واجوع. واخد بالك؟ دول هو زعلان يعني ما ينفعش خالص. طبعا كثرت ذنوبه وكثرت غضباته وفلراته يستقل هذا
أما النظر إلى رحمة الله عند الاحتضار فربنا عز وجل عند حسن ظن العبد.
النوع الثالث مندوب زائد يعد من الكماليات للمكلف. مندوب زائد يعد من الكماليات للمكلف، ومنه الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأمور العادية التي تصدر عنه لكونه إنسان. عارفين زي ممكن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان من أشد الصحابة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وفعلا في ناس مولودين ومن أهل العلم يقول لك أي شيء يفعله نفسه أنا بفعله. لكن الإمام الشوكاني في إرشاد الفتوى في تحقيق الحق من علم الأصول لما يجي يتكلم عن وصف أنواع السنن باعتبار صدور النبي صلى الله عليه وسلم إلى سنة جبرية وسنة عادية وسنة تشريعية وسنة خاصة، دي يتكلم عن السنة الجبرية والعادية. فقال ما الحكم الشرعي في من اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في هاتين السنتين؟ قال أي الشوكاني فمن فعل ذلك محبة للنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه يحجر من كثرة النبي صلى الله عليه وسلم اقتدى به في كل شيء. بس يا أخوان تحتاج إلى تتبع والنظر في صحة الأدلة قبل الفعل. يعني عاوز مثلا يرتدي الإمام أو الإمام السوداء ويصنع لها دعاء، انظر إلى الفعل أولا من ناحية الصناعة الحديثية وصحته وفعله. خبرك ما حدش يقدر يقول لك لا، مع أنه كما كان الشهيرة في الله يا سادة عبد المقبل اسقني ماء أريد أن أشرب واقفا لأن النساء مش عارفة واقفا. وخبرك بالرغم من السنة يشرب الإنسان وهو إيه؟ وهو جالس، ولكن ورد أن يرسل شرب واقفا والأمر فيه للجواز، ولكن من شدة اعتنائه باقتداء السنة أراد أن يفعل هذا. وإحنا بنقول دائما إن لم يلتزم طلبة العلم ودعاة الشريعة بالسنة فمن الذي يلتزم بالسنة؟ بس حضرتك توجه نفسك السؤال ده، إلا تلتزم بالسمت الحسن وبالنية الصالحة وبالقلب الطيب وبالأخلاق الرفيعة، من الذي يلتزم بها؟ المرأة إن لم تلبس السواد من الذي يلبس السواد؟ نجيب بتوع أوروبا يلبسوا، نأجر شوية من جنوب أفريقيا يلبسوا. واخد بالك؟ احنا بنقول لأخواتنا النساء البسنا السواد ولا يظهر شيء من البدن، البسي تحت النقاب البيشن وفوقها إيه نظارة بعد ست ملونة حتى لا يرى منك شيء. ما هو ده السنة، واجعلي ثيابك يزر خلفك مقدار شبرك. واخد بالك؟ ولا تكلمك الا بضروره، واذا حدثك احدا في الهاتف بضروره تعيد ذلك. يعني دي احنا دايما كده السنه دي مش شرع، السنه باصطلاح الاصوليين شرع ولا مش شرع؟ شرعت لتطبق ام لتدرس؟ وتطبق الا مسبقا عن من اللي بيطبق. انا دايما كده يحلو لي ان اسال هذا السؤال، ان لم يطبق طلبه العلم السنن الثابته عن نبينا صلى الله عليه وسلم من الذي يطبقها؟ بس عاوز تأجوان وجواب فيه واضح. واضح يا اخوانا، دي الاقسام المندوب كما قسمها اهل العلم. بعد ذلك ننتقل الى الحكم الثالث وهو المحرم. نعيد تاني الف باء ندي نفس الحساب والرياض الثالث المحرم. لغة هو الممنوع لغة هو الممنوع اصطلاحا اصطلاحا عند من؟ ما نهى عنه الشارع على وجه الحتم والإلزام بالطرق. ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام والحتم بالطرق. طيب شرح التعريف، قولنا ما نهى عنه الشارع خرج ايه؟ خرج الواجب والمندوب. لا، قولنا ما نهى عنه الشارع خرج منه الايه؟ الواجب والمندوب والمباح. يتبقى معنا الايه؟ المحرم والمكروه. على وجه الحتم والالزام بالترك خرج المكروه ويتبقى الايه؟ الحرام. معاشي؟ حكم المحرم يستحق صاحبه العقوبة. ويستحق الثواب تاركه امتثالا. تاني، يستحق صاحبه الايه؟ العقوبة. لأنه شعاع. ليه؟ لأن ممكن الله عز وجل يعفو عنه، أو تأتيه أشياء بقدر الله عز وجل تحول بينه وبين العقوبة. واخد بالك؟ طيب، ومن تركه امتثالا، يبقى ترك المحرم ايه؟ امتثالا يثاب. واضح يا اخوانا؟ يبقى حكم المحرم تاني، يستحق صاحبه العقوبه. ممكن يعاقب وممكن ايه؟ الا يعاقب. يعذر بجهله، يتوب الى ربنا عز وجل، لا يتمكن منه السلطان الى غير ذلك. طيب، الرجل ترك المحرم امتثالا يثاب على الترك. يثاب ايه؟ على الترك. طيب، في هنا كلمتين كده ركزوا معايا فيهم قوي. وان استهزمته فلا تسكت، لان الكلام غريب شويه. وهي ايه؟ اقسام ترك المحرم. مهمه قوي. اقسام ترك، يعني الناس بتترك المحرم. نريد تقسيمه الناس بالنسبه لترك المحرم. ترك المحرم دي، واخد بالك يا اخوانا؟ ترك المحرم. أول نوع، ألا يقرأ المحرم على باله إطلاقا ولم يفكر فيه. معايا مرسل؟ مكتوب عن مرسل؟ ألا يقرأ المحرم على باله إطلاقا ولا يفكر فيه. فهذا إن تركه لا يثاب على الترك. ها، مثال ذلك، رجل ما فكر قط ولا خطر على باله مطلقا أن يسرق أو يضرب الخلق. يبقى هيسرق ولا مش هيسرق؟ ده عمره ما فكر فيه، مجرد خاطر ما حصلتش. وبعدين بقى يبقى هذا لم يفعل، يبقى ترك. ده لا يثاب على الترك. ركزوا فيها قوي، لا يثاب على الترك. ليه؟ لانه اصلا ما فكرش فيه. يعني واحد عايش طول عمره كده محترم ومؤدب وبيئه كويسه، عمره ما فكر ابدا في موضوع النظر الى النساء خالص، ولا انا ضد مصر ولا حاجه. عايش في بيئه كلها نساء في البيوت، في الشارع ما فيش نساء خالص. واخد بالك؟ انا اذكر مره من مصر في بلاد الحجاز، ختمت في قريتي وجلست فيها 9 أشهر كامله، ما رايت شخصا امراه قط. فسألت صديقي من بلاد الحجاز قلت له تعالى هسأل سؤال ولكن لا تهزأ لي. قال لي كده يا شيخ. قلت له ألا يوجد عندكم نساء؟ قال لي ده احنا عددهم أكثر مننا. قال لي ما وقعت ما وقعت عين على شخص يعني ولد حتى ركب سيارة أو خرج من ضرب ضرب ما حصلش الكلام. فكانت هي قرية كده صغيرة بس كان القائم على القرية واحد من أهل السنة وكان معلمها صح. قلت في نفسي لو انتشر هذا لتغيرت لدرجة الأحوال ولكن الله مش كده. يبقى رجل ما فكر قط في شيء محرم ولا خطا الله على بالك يبقى تركه. هذا لا يثاب على الطاق. النوع الثاني رجل هم بالمحرم هم بالمحرم ولكن تذكر الله عز وجل وعقابه فتركه لله. خلاص على عقاب مش حاضر ليه معايا مشايخ. يبقى الراجل ماله ايه؟ هم بالايه؟ هم بالمحرم معايا يا اخوانا كده. ولما هم بالمحرم تركه لله عز وجل الذي حمله على الطرق خشيته من الله خشيته من الله عز وجل وخوفه من عقابه وعذابه فتركه لله. هذا يثاب. قال تعالى ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. وعند البخاري من حديث ابي هريره قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديث فين حديث فين من الصحاحة أحسنت بخاري. قال الله عز وجل نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها حتى يفعل فإن تركها من جرائي فاكتبوها له حسنة كاملة فهذا يثاب على تركه للمحرم لأنه تركه إيه يبقى فكر فيه وإيه وجه خاطر وهالس وحديث النفس ووصل مخاطب الهم وممكن يكون الهم حق أتبعه بشيء من العزم ولكن إيه تذكر منها ربنا عز وجل ودي من أفضل الأشياء. وهنا أذكركم بإخواني بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في المسند وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك شيئا لله عوضه الله عز وجل خيرا منه. نعم عند الإمام أحمد والسنن وسنده وحسن من ترك شيئا لله عوضه الله عز وجل أفضل. قال العلماء في الشرح من ترك شيئا لله تحتمل أمره أي ترك المحرم لله وكان في حاجة إليه كأن مثلا رجل محتاج قرض ربوي عشان يجوز العلو ولا يجوز البيت واخد بالك فتركه الله. إبراهيم سمعت الدرس أهم من كل شيء تجي صلى الله عليه وسلم يجي صلاة همسة نحن صلى بصر مش شمس معايا مش شايف كده. يبقى هنا ايه ترك الامر ايه لله عز وجل ده مرضيش قال لك اتجوز الخرصوم البنت ربنا يرزقك وترك الله عز وجل سيعوضه افضل منه. طيب ترك امرا شرعيا حرمه عليه ربنا عز وجل ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى لازم يعوضه ربنا عز وجل خيره. وقرات مره قصه طريفه لبعض اهل العلم حاصلها ان طالبا يدرس في الازهر بس من الرعيل الاول ادرك من الرعيل الاول فالطالب ده هو اهله بيشاعروا نفقه فغابت النفقة، الفلوس ما جاتش، فاشتد به الجوع، فخرج مشي يعني خلاص بقى البيت هياكل شيطان البيت، قال لك هنمشي، جه حد يقول لك اتفضل ولا حاجة، واخد بالك، فما فيش، فماشي في الزقاق كده وجد باب مفتوح، دخل، ما فيش حد خالص دخل، لقى في وسط صحن الغار الرواية بتقول حلة محشي، كسر الغطا وجه يمد ايده تذكر ان هي حرام، حطها وقايم بقى يعني تركها لله وروح. جه درس الشيخ، حضر درس الشيخ، كان يعني هناك يقول لك استاذ عمود، يعني محمد فوزي يقول عليه استاذ، واخواننا يقول عليه استاذ عمود، استاذ عمود يعني شيخ كبير جدا، فيسمحوا له يجلس على عمود ويدرس، يعني مثلا تقول ان مش دكتوراه، لا تقول دكتوراه 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 عشان يتفق على عمود، يقعد على الكرسي هنا ده مش موجود. شوف بقى الاصغر لما اضع كان شكلهم ايه معايا قلنا كده. فالمهم حضر درس الشيخ، الشيخ عمال يدرس، فجاءت امراه لا يرى منها شيء، فاصرت الى الشيخ بكلام منصرف، واخد بالك الدرس خلص، فالشيخ قايم كالعاده بقى مروح، فنادى على مين؟ على اخينا الطالب ده، وكان هذا الطالب من خاصه الشيخ ومن قمص تلامذته، هذا واحد. فدخل خلى بيه مكان، قال له بني، قال نعم يا شيخ، قال له هل لك ان تتزوج؟ قال له انا، قال له مر علي ثلاثه ايام لم يدخل جوف الطعام، قل اتجوز فانا اقول. فقال له ان هذه المعطى اصرت به انها ارمله لرجل صالح، نعم ولها بيت وسكن وعندها فتاه، فقالت لي اختر لابنتي رجلا صالحا من طلبتك واكفله بكل شيء. قال الشيخ ولما اجد اصمت، انا والله كان كده انا ما انتش مات، كان الامر كذلك احنا فطبعا ما نعرفش مين. فالشيخ مشي وخد شويه طلب عشان يشتغل على عقله، ده لقى نفسه فين؟ في قلب الدار، عقد النكاح وكل حاجه في سكه بدون ايه حاله النحش في الوقت. فقد جه يمد الطالب يده ليأخذ صبع المحشي ووضعه على فيه، تذكر ما حدث فبكى ورد الإصبع. فقال له الشيخ يا فتى أكرهناك على الزواج؟ قال لا يا شيخ، ولكن حدث كذا وكذا وكذا، فلما تركته لله عوضني الله به وزوج عليه. دي يعني امور كده ايه بتحدث في الكون، نعتبر منطقه البيت وده ما اخواننا، يبقى نترك المحرم لله. واعلم اخواننا الله يبارك فيكم، يستحيل ان يكون فيما حرم علينا ربنا منفعه قط، يستحيل. يبقى لما نقول قرض ربوي عشان كذا احضر، خلوه مع امراه بجوار كذا احضر، فما حرم علينا ربنا عز وجل الاشياء الا لوفيها، فكيف تقترف الخبيث وتامل منه الخير؟ نعم السنة ما جاي ان شاء الله. عرفت النوع الاول الثاني اللي هو ايه؟ ان يهم ايه؟ طيب النوع الثاني، فضل الوقت كده يا ريس. طيب ماشي نخلص ان شاء الله. رجل، ركزوا بقى معايا في اللي جاي، هم بالمحرم وسعى في اسبابه لكنه عجز عنه ولم يتمكن من فعله عجزا، فهذا يعاقب على ما فعل مع انه طال. قول ثاني، رجل هم بالمحرم وسعى في اسبابه ولكنه عجز عنه ولم يتمكن من فعله عجزا، يبقى طرف ولا ما طرفش؟ يعاقب على الطرف. يعاقب على ايه؟ على الطرف، لانه هنا ايه؟ سعى ولكن عجز كما ذكرنا قبلنا، رايح يبطل لقى الجيش واقف، رغم ان معاه الآلة، فاخد بالك انت ازاي؟ معاه الآلة وراه، فلسه هيبطل ويرفع الآلة لقى الجيش واقف، اما خد الآلة وقام رجع تاني، ها؟ يعاقب ما يعاقب؟ لأنه ترك الفعل إيه؟ عجزا. الدليل على ذلك روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث الأحنف بن قيس حديث ده أنا اتعمدت أجيب الرواية بتاعته الطويلة بفوائد ودايما نصيحتي لكم حينما تقرأ كتب السنة ابحث وتتبع روايات الحديث ممكن تجد رواية مختصرة ورواية مطولة المطولة الشرط يكون كله صحيح خليك المطولة تجد فيها فوائد كثيرة يقول الأحنف بن قيس خرجت وأنا أريد هذا الرجل افتح قوس كده أي علي بن أبي طالب فلقيني أبو بكرة نفيع بن الحارث فقال أين تريد أبو بكرة صحابي أين تريد يا أحمد كنت أريد نصر بن عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم نصر أريد نصر ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني علي فقال أبو بكرة يا أحنف ارجع ارجع فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا توادها المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار إذا توادها المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قال فقلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه قد أراد قتل صاحبه محل الشاهد هنا إيه أراد قتل صاحبه لا ده هنا هم وعدم بأكمل ولكنه إيه عجز لكنه ايه عجز اراد قتل صاحب افتي داخل فضل كده قال النووي طبعا احنا مش رح دلوقتي لا مش اصول صح ما يمنعش ابدا فوائد في الحديث نذكره ما ينفعش ابدا تقابل حاجه في العقيده ونسيبها ان احنا في دراسه وده عاوزه تسلكه وهذا بركة أخوانا لأن ممكن يأتيك نص مثل هذا ويكون مشتبه فيشكل على بعض إخوانك الذين تتكلم معهم الذين تتكلم معهم ويستحوا أن يسألونك وهذا بركة علشان كده أنا منهجي في التحضير إيه مثلا بقرأ مثلا في مبحث معين وهذا بركة لمثلا للعلامة من ذات أو الرسالة أو الألبان الايه يقول مثلا ايه وقال الحافظ كذا واخد بالك اقوم انا رايح لكلام الحافظ ليس شكا في كلام الشيخ حتى وكذا ولكن اشوف الحافظ قال ايه تاني لعل الشيخ اختصر على محل الشاهد وترك بعض الفوائد ليس بالحاجه اليه اقوم اجيبها انتوا معايا كنا في المساله دي دايما كل ما كان سندك عالي في القراءه وفي البحث كان علمك أوثق وأتم وأشمل قال النووي شرح الحديث بقى توادى المسلمان أي ضرب كل واحد وجه صاحبه ضرب كل واحد وجه صاحبه أي ذاته وجملته وأما كون القاتل والمقتول في النار فمحمول على من لا تأويل له، فمحمول على من لا تأويل له، ويكون قتالهما عصبية ونحوها. وأما كون القاتل والمقتول في النار بعيدها ثانية، فمحمول على من لا تأويل له ويكون قتالهما عصبية ونحوها، ثم كونه في النار معناه، وده تعمدت جدا عشان يكملوا، وأما كونه في النار فمعناه مستحق له، وقد يجازى بذلك وقد يعفو الله تعالى عنه. كويس كده؟ طيب النوع الرابع والفرصة خلاص. طيب نقف عند النوع الرابع ان شاء الله عز وجل، ونكمل باذن الله في اللقاء القادم. نصلي على المبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.